تابع دوما ما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم طريق الموحدين. هذا البرنامج الذي يعرض كثيرا من القضايا التي تهم المسلم أينما كان، وتهم ماذا؟ أعظم أصل وهو توحيد الله تبارك وتعالى. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان فأحسن خلقه، الله جل وعلا خلق السماوات على غير مثال سابق، خلق هذه الأراضين فأبدع في الخلق، خلق هذه الأنهار، خلق هذه البحار، وجعل على هذه الأرض هذه الأزهار، أقول خلق عظيم بديع خلق الله تبارك وتعالى. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال، يضرب الأمثال في خلقه، ويوجهنا ربنا تبارك وتعالى إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقول خلق الله تبارك وتعالى يجعل الإنسان اللبيب، الإنسان العاقل، الإنسان الذي من الله عليه بحسن الفطرة أن يتفكر في هذا الخلق العظيم. لماذا لا نعظم الله؟ لماذا لا نقدر الله حق قدره؟ الله جل وعلا يقول عن حال كثير من الناس: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في هذه الحلقة التي تتكلم عن الذين لم يقدروا الله حق قدره، نستضيف وإياكم ونرحب وإياكم بشيخنا وحبيبنا الشيخ حمد في آخر حلقات هذا البرنامج في برنامجنا طريق الموحدين، ونقول للشيخ حياك الله يا شيخ.
الله يحييك ويبجيك بارك فيك.
الله يحفظك شيخ. اتكلم عن 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 عظمة الخالق، نتكلم عن عظمة الخالق. هذه الآية عظيمة: وما قدر الله حق قدره، نراها الجبال والأنهار، خلق الإنسان، هذه البهائم، هذه تدل على عظم خلق الله جل وعلا وعلى عظيم الله تبارك وتعالى. يا ليت شيخ لو نبدأ يعني بداية يعني تمهيدية لهذا البرنامج أو لهذه الحلقة حول هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن هذا الموضوع، موضوع التوحيد، موضوع غاية المنى أن تكون الأمة كلها موحدة. ما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا أمره بالتوحيد. تختلف الشرائع، ولكل منكم شرعة ومنهاجا، لكن التوحيد واحد ما يختلف أبدا، من أول الرسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لمن هذا التوحيد؟ للعظيم، للجبار سبحانه وتعالى. لذلك تعددت أسماؤه، والذي تتعدد أسماؤه لعظمه تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، وخلق أنهار وجبال وأشجار، وخلق سماء، وخلق نجوم وكواكب. هذه النجوم التي نراها صغيرة جدا هي أكبر من الأرض مئات المرات، بل آلاف المرات. خلق عظيم، خلق عظيم يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. خلق ملائكة عظام جبريل عليه الصلاة والسلام جناحه يسد الأفق عليه الصلاة والسلام، خلق عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الذين يحملون العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطائر كذا وكذا عام. أي خلق هذا؟ من خلق هذا؟ إذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام أراد أن يعذب بأمر الله عز وجل قوم لوط، ماذا فعل؟
بجناح واحد،
بجناح واحد حمل الأرض قرية كاملة، جعل عاليها سافلها حتى أن صياح الديك ونباح الكلاب سمعه الذين في السماء الدنيا. جناح واحد عليه السلام فعل هذا. إذا هذا واحد من الملائكة فكيف بخالقه سبحانه وتعالى؟ فانظر إلى خلق كذلك الإنسان البسيط، عقل الإنسان هذا الذي فعل أفاعيل. انظر للأجهزة الإلكترونيات، الطائرات، الصواريخ، الأجهزة الآلية، الكمبيوتر وغيرها. هذا العقل الذي أوصل هذا الإنسان لهذه المخترعات، من خلقه؟ ليس الله تبارك وتعالى. ولذلك خلق عظيم. هذا الباب الذي نتناول في هذه الحلقة خاتمة الحلقات، وخير ما نختم به هذا الموضوع. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا في إيضاح هذا الأمر العظيم، لنقدم شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، لتقدر الأمة أمر ربها عز وجل، ولا نكون وما قدر الله حق قدره، بل نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وما حصل مثل هذا البرنامج إلا حتى نصل لهذه النتيجة الطيبة.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتقدير الله تبارك وتعالى، أن نقدر الله حق قدره وكما أراد ربنا تبارك وتعالى وأراد نبينا صلى الله عليه وسلم. شيخ، معنا حديث عظيم، وهذا الحديث يدل كذلك على عظم خلق الله وعلى عظم قدرة الله تبارك وتعالى، وأن هذه السماوات وهذه الأراضين وهذا الكون بأجمعه كله بين يد الله تبارك وتعالى. يسبح الله جل وعلا، والله جل وعلا قادر على أن يغير هذا الكون كما سيتغير يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. شيخنا، نحب أن نتعلق على هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم.
الحمد لله رب العالمين. نحن بصدد الآن في هذا الموضوع نبين عظم الله عز وجل سبحانه وتعالى، حتى يقدر الله حق قدره ويتبين هذا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت السماوات كلها قبضته من القيامة.
مع أن السماوات شيخ، يعني الله تبارك وتعالى ما ذكر سماء، سماوات سبع سماوات طباقة، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
سماوات محكمة،
والسماوات محكمة والأراضين كذلك سبع أراضين،
سمك السماء كذلك 500 عام.
نعم،
فأصبحت ليس السماء كما يظنها الإنسان شفافة أو كذا،
نعم،
بل هي سماوات، سماوات. هذه السماوات جميعا بنجومها بكواكبها بما فيها قبضته يوم القيامة.
الله أكبر.
سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا الحديث جاء من حبر من أحبار من الأحبار.
شوف سبحان الله، حتى أحبار اليهود الذين يعني صدقوا بما قالوا بينوا هذا الأمر.
والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ضحك ابتسم لأنه وافق ما عندنا وافق هذا. وذلك أورد النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قدر الله حق قدره. فالرسول صلى الله عليه وسلم سر بما سمع ليس بمعنى أنه يثبت له بل يؤكد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسر بمثل هذا الكلام. لما تنظر يقول هذا الحبر يا محمد
قد يقول قال ما هو الحبر ما هو يعني قد المشاهد يسأل
من علماء اليهود
يعني يقصد بالحبر هو العالم من
حبر اليهود.
نعم
قال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات
على أصبع
على أصبع. واحد يسأل يعني أصبع كأصابعنا؟ لا ينبغي أن ندرك أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله نثبتها. هو قال أصبع هو قال أصبع لكن لا نكيف ولا نعطل ولا نشبه ولا ننفي.
لا يقتضي أن يكون الله أصبع أن يكون كأصبع المخلوق
أبدا
كما في علم الله تبارك
أبداً.
وتعالى
وسنة. ولذلك في مثل بسيط وجميل جدا.
نعم.
لما أقول لك رأس أقول رأس صف لي الرأس ما تستطيع تصف الرأس تقول انسبه إلى ذات. أقول لك رأس الجبل قمته رأس الدبوس هو رأس المدبب رأس القلم تقول هذا رأس القلم رأس الفيل رأس النملة رأس الإنسان رأس
المسمى واحد.
نعم لكن الذات اختلفت.
اختلفت الذات.
هل صفة هذه متشابهة ولا مختلفة؟ إذا اختلفت الصفة باختلاف الذات.
نعم.
اختلاف الصفات باختلاف الذوات. فهل ذات الله كذاتنا؟
إطلاقا لا.
أبدا. إذا صفاته ليست كصفاتنا. إذا لا نشبه لا نشبه ولا نجسم ولا نعطل ولا ننفي بل نقول القول التي قالها أهل السنة والجماعة نثبت هذه الصفات صفات حقيقية تليق بجلاله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. خلص. قال نفس مثل ما ذكرنا في حلقة سابقة نفس لا هو نفس لكن نفس كنفسنا له عين قلت صنع على عيني هل عينك عين؟ لا.
إذا كان المخلوقات فيما بينها تختلف عين النملة عن عين الغزال أو عن عين الأسد
عين البئر
عين البئر كذلك كلها تسمى عين لكن هذه بئر وهذه عين إنسان
اختلفت الذوات.
نعم.
وذات الله ليست كذاتنا
كيف بالخالق جل وعلا
ذاته ليست كذاتنا.
نعم.
إذا صفاته ليست كصفاتنا. إذا ننتهي من القضية هذه وندخل فيها في متاهات حتى لا تضيع يعني لا نضيع بين كذا وكذا وكذا.
نعم.
فيبقى أن السماوات كلها على أصبع كل السماوات كلها على أصبع انظر للقدرة. والمقصود هنا ما نتكلم عن أي شيء آخر نتكلم عن عظم خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذا كانت السماوات كلها على أصبع والأراضين انظر الأراضين الجبال والأنهار والبحار والأشجار والأودية كل هذه على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فيقول سبحانه أنا الملك يقول أنا الملك تبارك وتعالى لعظمته وجبروته. في أثر أين المتكبرون أين الجبارون
لمن الملك اليوم
لمن الملك اليوم
يوم القيامة لا أحد يجيب لا أحد يستطيع لا صاحب ملك ولا صاحب رئاسة ولا صاحب.
نعم يقول لله الواحد القهار
يجيب عن نفسه سبحانه.
نعم لله الواحد القهار لمن الملك. ولذلك هذا العظيم الذي تتجه الناس في توحيده في تبجيله في تعظيمه سبحانه وتعالى هذا ما نقصده في التوحيد هذا ما نقصده في كل الحلقات الماضية كلها نريد هذا العظيم أن يوحد وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره وسواه جل وعلا وأن لا نتخذ الند الشريك معه سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده لأنه سر بما قال هذا الحبر ليه؟ لأن كلام الحبر يصدق
ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم
في كتاب الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. انظر الربط، انظر الربط، لما قال السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله قال: وما قدر الله حق قدره.
نعم.
والسماوات قبضته يوم القيامة.
شيخ، في أحد ما قدر الله حق قدره؟ مسلم ما يقدر الله حق قدره؟ أنا أتوقع لما أسأل أي شخص، أسأل مشاهد، هل أنت ما قدرت الله عز وجل حق قدره؟ يقول أبدا، أنا أقدر الله حق قدره.
نعم.
طيب كيف نقول لا؟ كثير من الناس ما قدروا الله حق، يصلون نعم يصلي وما قدر الله، يزكي وما قدر الله، يصوم وما قدر الله. المشاهد يقول لك شيخ، هو يسأل مو أنا أسألك، من الذين لم يقدروا الله حق قدره؟ من هم؟ ما هي صفاتهم أو ما هو فعلهم؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وأخوانا مشاهدين ممن يقدرون الله عز وجل حق قدره. لكن لنستعرض بعض الأمور، ولا بد أن ننزل أنفسنا مع هذه القضايا لنعرف أنحن قدرنا الله حق قدره أم أن الأمر يحتاج منا إلى تغيير وتبديل لما نحن عليه. فأقول: من تبرك بالحجر وتبرك بالشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة، فليس كل من كانوا قريبي عهد بكفر بشرك قد أسلموا قريبا بذات أنواط ينوط أسلحتهم تبركا بأسلحتهم بهذه الشجرة. من تبرك بشجر أو تبرك بالأضرحة وتبرك بالقبور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. النبي يدعو ربه يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تتخذوا قبري عيدا. إذا من اتخذ القبور مساجد، من دعا الله عز وجل عند القبور، من دعا القبور، من توسل بها، من تقرب إليها، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله عز وجل حق قدره. إذا ينهاك الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبك أن المحب لمن يحب مطيع كما قال الشاعر. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتبعون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا القبور مساجد. الرسول قال: توسلوا عندهم في القبور. الرسول قال: اذبحوا للقبور. الرسول قال: طوفوا حول القبور. الرسول قال: ادعوا الله عند القبور. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أم قال غيرها؟
إذن من فعل هذه الأفعال ما قدر الله حق قدره.
أكيد.
كذلك هناك أمور كثيرة يفعلها كثير من جهال المسلمين، وبذلك لم يقدر الله حق قدره.
نعم. منها كذلك الذبح لله عز وجل، فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك.
هذا الأصل.
نعم.
أن يكون الذبح لله.
قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا من ذبح لغير الله، قال ذبيحة للولي الفلاني، ذبح لغير الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما نذبح له عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وخير الخلق عليه الصلاة والسلام، ما نذبح للرسول صلى الله عليه وسلم، فيذبح أو يذبح للجان أو يذبح ما يذكر الله عز وجل ويدفنه في مكان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه: لعن الله من ذبح لغير الله، أي طرد من رحمة الله عز وجل، لعنه طرد من رحمة، طرد من رحمة الله تبارك وتعالى من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله عز وجل حق قدره. كذلك من استغاث بغير الله، حتى بمحمد ما يجوز الاستغاثة به. ما أقول مدد يا رسول الله، ما قل أغثني يا رسول الله. الذي يستغيث بغير الله، الذي يتوكل على غير الله عز وجل. التوكل يكون على الله لا يكون على غيره. لا نتوكل على الأسباب، نفعل السبب يذاكر الطالب ويتوكل على دراسته، نعم يفعل الأسباب، لكن يتوكل على الله عز وجل. من استغاث بغير الله ومن توكل بغير الله عز وجل ما قدر الله عز وجل حق قدره. من لبس التمائم أو علقها على جسده أو في سيارته أو على متجره أو في بيته أو وضعها تحت الوسادة أو وضع الكف الأزرق عين الحسود تبلى بالعمى، أو وضع هذا الحرز أو الحجاب أو التحويطة، علقها يريد منها شفاء ويريد منها رفعا للبلاء ويريد منها أن يزيل همه وغمه، ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره أن يتعلق قلبه بتميمة بشيء بسيط، قطعة جلد أو خام يكتب بها طلاسم أو يكتب بها أيا كان، أو يعلق قرآن أو يعلق قرآن أو يعلق حدوة فرس أو يعلق صندوق حصن حصين في سيارة أو في غيرها. هذا قد قدر الله حق قدره الذي جعل الناس تتجه إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الحجاب أو الحرز أو الصندوق أو التميمة أو الكف الأزرق، هذا يزيل الهم، أم الذي يزيل الهم هو الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك من عبد الله عند قبر يقول أصلي عند هذا القبر عند هذا الولي، بركة بركة أصلي عند هذا القبر أو في أي بقعة، ما ورد بها نص لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يختارها هو أو يدعو الله يقول أريد أن أذهب إلى القبر الفلاني الولي الفلاني أدعو الله عنده، يدعو الله عند هذا القبر. لماذا؟ قال لأن الله يستجيب لي. ونسى هذا الذي أراد أن يقدر الله حق قدره أن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني أنا رب العزة والجلال، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أنا ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنت تقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان استغفرني. هل هذا قدر الله عز وجل حق قدره؟
أبدا
لا، ما قدره حق قدره، بل ضيع دينه واتجه إلى غير حق. نعم نقول لعله جاهل، لعله جاهل لما كان يدعو غير الله عز وجل، لما كان يدعو ذلك القبر.
ولكن الجهل في هذه الأيام غير موجود، حقيقة غير موجود. القنوات موجودة، المساجد موجودة، كل من كان يريد الخير، كل من يريد النفع، كل من يريد أن يكون متصلا بالخالق، كل من يريد أن يكون قد قدر الله حق قدره، السبيل واضح والطريق سهل أن يصل إليه. شيخ نستأذنك فاصل ونواصل، فبيبقوا معنا أيها الأحباب، بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكون مع شيخنا، فحياكم الله.
على التوحيد نعيش
حب وطاعة لرب الأرض والسماوات، نقطف ثمرة من ثمار الخير ونهمس بنصائح غالية من مشكات النبوة العطرة. فضل الإخلاص. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها ثلاثة، كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد بإسناد جيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة التي تتكلم عن قوم لم يقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره. من هؤلاء القوم؟ من هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام والذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعون في كبائر، يقعون في أخطاء، يقعون في الشرك الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود مرة ثانية إلى الشيخ حمد الأمير. شيخ، قبل قليل كنت متحمس جدا متحمس، وهذا الحماس إن شاء الله يكون من واقع محبتك لإخوانك والشفقة عليهم، وأن الإنسان يعني القلب يتفطر أن يرى أناس يصلون ويقرؤون القرآن ويحجون بيت الله تبارك وتعالى، وللأسف الشديد قد وقعوا في أمور عظيمة. فنكمل معك هذه السلسلة من حقيقة الكوارث والمصائب التي يفعلها كثير من المسلمين. لا أتكلم عن الكفار، لا أتكلم عن يهود، لا أتكلم عن غيرهم، أتكلم عن المسلمين.
الله يجزاك خير، بارك الله فيك. إن كان حماسا إنما هو لحرقة في القلب، أتمنى فيها كل واحد من المسلمين أن يدرك هذه الأمور ويبتعد عن أولئك الأئمة الضالين المضلين. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعظ موعظة وكأنه منذر جيش، لهم عنده عليه السلام، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا الكلام الذي نقوله، والله ما خرجنا لا عن كتاب الله ولا عن سنة نفسه، وأقسم بالذي لا إله إلا هو، وأقسم بالذي لا إله إلا هو، وأقسم بالذي لا إله إلا هو، ما خرجنا لا عن كتاب ولا عن سنة. هذا ما جاء به الحبيب الذي أرسل رحمة للعالمين. ما نقوله الآن، نعم منكم بعض الناس يخالف ما هم عليه، لكن انظر وتأمل وفكر، لا تنظر لي أنا بشخصي، الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ما خرجنا أبد، لا ما خرجنا أبد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نتكلم من واقع حال مخالف لما في هذين المصدرين النقيين الذي يعتز الإنسان بالانتماء لهما. والله يغتر الإنسان من أناس ما يأتون لا بدليل لا من قرآن ولا من سنة، رد على هذا الكلام، الذي يدعي أن هذا الكلام غير صحيح يرد عليه بالكتاب والسنة. كذلك أنا أعطيك أمثلة أخرى، من عبد الله عند قبر، ومن غلا في الأنبياء والصالحين، الغلو هو المدح الذي تجاوز الحد، حتى الأنبياء. لما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، أنا ما أسأت للنبي عليه السلام، القرآن قال ذلك. يأتي واحد يقول هذا يتكلم عن رسول، لكن انظر للقرآن، ارجع للقرآن، افتح القرآن، اقرأ القرآن وتدبر، قل لو كنت أعلم الغيب، من الذي قل هنا؟ لمن قل؟ أليس لمحمد عليه السلام؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الرسول ما يعلم الغيب، لكن الرسول يوحى إليه ويعرف أمور من الغيب بوحي من السماء. عالم الغيب هو الله عز وجل، فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا استثناء هنا، إلا من ارتضى من رسوله. إذن استثنى الله عز وجل الرسل بأن يعطيهم من علم الغيب من عنده تبارك وتعالى. فيأتي واحد يغلو في صالح، رجل صالح، مهما كان هذا الرجل الصالح، يتمسح به، يأخذ من تربته أو كذا، عندنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتبرك به لنصوص، لكن فيما سواه لا نتبرك لا في أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي إنسان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن من غلا في الصالحين وأعطاهم فوق حقهم، بل بعضهم بلغ بالصالحين إلى مرتبة لا تليق إلا بالله عز وجل، يعلمون الغيب، يكشفون الضر، يساعدون المضطر، يغيثون المستغيث، هذه لا تليق إلا بالله عز وجل. فهل هذا قدر الله حق قدره؟ فنقول هذا الكلام حتى الأمة تنتبه لمثل هذا الأمر الخطير والمهم في حياتنا جميعا. كذلك الذي يدعو الصالحين ويطلب منهم الحاجات، يذهب المسكين يا مولانا يا سيدي فلان ارزقني الذرية الصالحة، طلب الولد ممن؟
من غير الله،
من غير الله. لماذا لا يطلب الولد من الله عز وجل؟ ألا يثق بالله تبارك وتعالى ويطلبه من الله عز وجل؟
لو كان عنده حسن ظن بالله لما دعا غير الله.
نعم، وكذلك يريد كشف الكروبات، كشف الكروبات يريدها من هذا أن يكشف كربته ويرفع عنه البلاء والأذى والمرض. حتى يا شيخ مرات يقول دير بالك لا تتكلم على فلان حتى لا يصيبك بأذى، يمنع منك الذرية. لو كانوا يدركون ما في كتاب الله عز وجل، أيوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل، وتكلمنا في هذا في حلقة ماضية، ممن سأل الشفاء
من الله؟
ليش ما سألها من،
لأنه يعلم أن الذي ينفع ويضر هو الله.
ليش ما سألها من آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده،
مع أن
أبرك من هؤلاء جميعا؟
نعم.
ها؟ ليش ما طلب الشفاء من آدم،
لأن الفطرة سليمة؟
ليش ما طلب الشفاء من نوح أول الرسل؟ ليش ما طلب الشفاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ما طلب منهم الشفاء؟ أليس هؤلاء بأفضل مما يدعى الآن في وسط هذه القبور؟ نحن لا نتكلم عن أهل القبور من فيها، نتكلم كما قلنا ما يحصل فوق القبور. يونس عليه الصلاة والسلام عندما كان في بطن الحوت وهو في كربة شديدة، من سأل، من دعا؟ دعا آدم عليه الصلاة والسلام، دعا نوح، دعا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، دعاهم
أبد.
أم قال وهو في بطن الحوت نادى في الظلمات الثلاث، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، إيش قال؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه دعوة المكروب، دعوة المكروب. ماذا قال الله عز وجل بعد أن قال يونس هذا الكلام؟ نتأمل أيها الأحباب، نتأمل مثل هذا الكلام لنستفيد كلنا جميعا. قال
فاستجبنا له
ونجيناه من الغم،
وكذلك ننجي.
إيش قال في الأخير؟ وكذلك ننجي المؤمنين بمثل هذا الدعاء. لا إله إلا أنت. أنا أسألكم هل دعوتم بهذا الدعاء عندما طلبتم حاجة وكشف كربة؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، صاحب القبر أم الله عز وجل؟ حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما يكشف الكربات، حتى محمد عليه السلام ما يكشف الكربات، ولا آدم ولا نوح ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يكشف الكربات. فهذا يكشف الكربات، هذا الذي يعصر القلب في شأن أهلنا وإخواننا وأحبابنا. نقول لا تذهب إلى قبر، ولا تذهب إلى من يدعي أنه صالح، اذهب إلى ربك وأنت في غرفتك، وأنت في غرفتك الرب عز وجل بجلاله وعظمته. وذكرنا الآن في الحديث، حديث الحبر، ينزل في الثلث الآخر من الليل قبل الفجر فيقول بعزته وجلاله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله: هل من سائل فأعطيه؟ هل سألنا أم قطعنا المسافات الطويلة إلى أصحاب كذا وكذا وكذا؟ والله أنا أقول كلام ليفكر كل إنسان في عقله، كل إنسان يفكر في عقله، وين الصواب؟ أين الحق؟ أين الحق؟ نريد الحق. هل الحق أذهب إلى القبر؟ كلنا نذهب للقبور. أعطونا دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن نذهب إلى الله عز وجل، والنصوص في هذا واضحة جلية. إذن أيها الأخ المشاهد وأيتها الأخت المشاهدة، ما أقوله حق أم باطل؟ إن كان حق فالزم الحق الذي تسمع، وإن كان باطل عليك أن تبحث عن الحق الذي ينبغي أن تكون عليه. كذلك من تعامل مع السحرة والقرآن آيات كثيرة تبين بطلان هؤلاء، إنما نحن فتنة فلا تكفر، سحر يقول هذا الكلام. في النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اتقوا السبع الموبقات المهلكات، بعد أن قال الشرك بالله ايش قال الثانية؟ والسحر. إذا من الموبقات المهلكات الذي يذهب إلى السحرة يعمل العمل، يفرق بين اثنين، أو يريد العطف أو كما قلنا العطف أو
كره.
فحببني زوجي، كره فلانة زوجها، هل هذا من الدين؟ هل هذا من الدين الذي ينبغي أن يكون عليه المرء رغم التحريم الواضح والقول بأن الساحر تقطع رأسه، تقطع رأس كل ساحر وساحرة، هل هذا قدر الله حق قدره الذي يصدق بالسحرة والمشعوذين والكهنة وإن كثروا لا يعنون لنا شيئا؟ بل هذا باطل. ينبغي أن يتقي الإنسان من هذه الشرور، ما يفسد فقط يضيع ماله بل يفسد دينه، يضيع المال ويضيع الدين. كذلك من وثق بالمنجمين والعرافين، العراف اللي هو جالس في مكان التدخينات عنده مثل الساحر، ويدعي أنك في يوم من الأيام وقعت في حفرة، في يوم سكبت ماء حار في مكان معين على عتبة الدار ولا كذا، يدعون هكذا أنهم يعلمون الغيب، والله دجالين كذبة، ويغررون في المساكين، يأخذون أموالهم بل يأخذون دينهم الذي يصدقهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، يصدق الكاهن أو العراف اللي قال أنك في يوم الأيام وقعت في حفرة، أو في وحدة دخلت عليكم في اليوم الفلاني وعملت كذا وكذا، اللي صدق هذا العراف وهذا الكاهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل أن السائل فقط، السائل لهؤلاء فقط السؤال دون تصديق، لا تقبل منه صلاة 40 ليلة. رواه مسلم الحديث. ما نأتي بكلام من عندنا والله ولا من جيوبنا، بل هذا من كلام نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهل هذا الذي يصدق المنجمين والعرافين والكهنة، هل هذا قدر الله حق قدره؟
أبدا.
من ادعى أن أحدا كائنا من كان أنه يعلم الغيب، تقول هل هناك من يدعي أن هناك من يعلم الغيب؟ تكلمنا في حلقة سابقة، قارئ الفنجال الذي يقرأ الفنجال وكل هذا حتى ما بالمزاح ما يجوز، لا توحيد هذا، يقرأ الفنجال أمامك سكة سفر، سوف تتزوج امرأة كذا وكذا وكذا، سوف يأتيكم شخص من بعيد، هذا كله غيب، هل أصدقه؟ هل أصدقه؟ إن صدقته فكأنني أكذب الله عز وجل سبحانه وتعالى. الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، وهذه امرأة رجل أيا كان هذا الدجال يقرأ الفنجال. وهناك من يقرأ الكف، يأخذ الكف ويقرأ الكف، هل هذا الذي يقرأ الكف يعلم الغيب؟ إذا الرسول لا يعلم الغيب إلا بوحي من السماء، فمن جاء له هذا الغيب؟ كذلك الذي يقرأ الودع، أصداف يأتي من البحر وينثر هذا الودع، ذاك رجل جاء من مكان بعيد صديق عزيز، هذه امرأة تحبكم وتودكم، هذا طفل كذا وكذا، ايش عرفهم بالغيب؟ من جاء هذا الغيب حتى يضللوا على الناس؟ وبالنهاية الجوب ملأ بالمال، نقول ليس المشكلة في المال، المشكلة في الدين. ولذلك حظك اليوم استعرضناها في حلقة سابقة، أكثر المجلات والصحف إلا ما شاء الله عز وجل، 12 برج 12 برج هذه الأبراج، برج الحمل، برج الدلو، برج كذا، برج كذا، برج كذا، كلها غيب. المسكينة المرأة ولدها يختبر اختبار في المدرسة، تبتعرف نتيجة ولدها، فتيجي تحط أصبعها على أحد هذه الأبراج بشوف حظ ولدي إيش، فيقرأ ما يعجبها تنتقل لواحد ثاني، والله ولدي غائب مسافر أبعرف إيش أحواله، تضع أصبعها على أحد هذه الأبراج. ادعاء لعلم الغيب، ادعاء لعلم الغيب. إذا الرسول ما يعلم الغيب فهل الذي يدعي علم الغيب هؤلاء والذين يصدقونهم قدر الله حق قدره؟ هل قدر الله عز وجل حق قدره؟ كذلك من تشاءم شيخ، من تشاءم، يتشاءم من بومة، يتشاءم من طير، يمنع من عمل، كان مقبل على عمل رأى بومة تشاءم، رقم 13 تشاءم منه، رأى رجل أعور تشاءم منه، يعني الفكة هذه مثل المالها صاحب المحل، يتشاءم، يتشاءم منها، يتشاءم من طير، يتشاءم من شعر.
ولو سأل الطير لماذا ذهب يمينا أو ذهب شمالا لما أجاب الطير، ولكن أكثر الناس يعني يجهلون حقيقة الوضع. شيء خطير جدا وعظيم، وأن الإنسان بدأ يعني يسلم عقله ويسلم دينه إلى أناس لم حتى يعرفوا بالدين، ولم يعرفوا بالخلق، ولم يعرفوا ب يعني صفاء العقيدة والمنهج. هذه مصيبة أن يسلم الإنسان عقله. يا أخي، الله تبارك وتعالى قد من عليك بالعقل، الله تبارك وتعالى خاطبك، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون؟ يعني الإنسان يجعل رزقه على فنجان، فنجان يقرأه وأنت لا تقرأ ولا ترى ولا تشاهد، تجعل مصيرك يعني يكون على على كف، على كف ذهابك وإيابك على طير. هذه مصيبة وكارثة أن أصبحت العقول مسلمة لغيرنا ممن يعني نهجوا غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أمور عظيمة قد بينها الشيخ التي حقيقة يكاد العقل أن يطير في مثل هذه الأمور التي يفعلها كثير من الناس.
نريد أن نحرر هذه العقول
ونحررها إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا ونلقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فحياكم الله بعد هذا الفاصل.
على التوحيد نعيش نموت.
ميراث العلماء، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله.
على التوحيد نعيش. نعيش نموت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله بعد هذا الفاصل الذي قطعنا منكم وقطعكم منا، ولكن الأمر ليس بأيدينا. نرجع مرة ثانية لشيخنا ونقول نستكمل عن حال كثير من الناس الذين فعلوا أفعالا لم يعظم الله تبارك وتعالى فيها، فتفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين. راح أستعرض بعض الأمور التي أراها أنها خلل في موضوع التوحيد.
نعم.
فكل ما أريده من السامع أن يتأمل بهذا الكلام.
نعم.
يتأمل به، لا يتكلم في أي كلام آخر. هل الكلام صح صواب يوافق الكتاب يوافق السنة، وإلا كلام هكذا مأخوذ من كتب هنا أو كتب هناك. من هذه الأمور من حلف بغير الله. وانظر حلف بغير الله، الحلف بغير الله معناته ما أنت ما عظمت الله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك ما ينبغي أن تحلف بغير الله عز وجل، ما ينبغي أن تحلف بغير الله عز وجل، لأن الحلف هذا ما هو إلا تعظيم. طيب ما أحلف بأبوي بأمي وأبوي، ما أحلف بتربة والدي، ما أحلف بعيالي، نقول ما يجوز تحلف بأي شيء من هذا كله. حتى ما يجوز أن تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام،
وهو أغلى من هؤلاء.
نعم، نفديه بأنفسنا بآبائنا وأمهاتنا، فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما نحلف به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا خطأ. فالذي يحلف بغير الله عز وجل ما قدر الله عز وجل حق قدره. كذلك الذي يكثر الحلف بالله عز وجل، يجعل الحلف عرضة له في كل أعماله وأقواله، في بيعه في شراءه، هذا ما قدر الله حق قدره، يعني هذا ما لا قيمة عندك الله عز وجل. كذلك من هذه الأمور التي أسأل الله عز وجل أن يرفعها من هذه الأمة، من اعتقد بالنجوم. هناك قلنا بالمنجمين الذين يقولون النجوم تؤثر، هنا من اعتقد بنجم من النجوم، أن النجم الفلاني فيه كذا. وقلنا كلمة لطيفة جدا، قلنا لا تقول مطرنا بكذا بالوسم، أو مطرنا بالخريف، قل مطرنا في الخريف، أي في وقت الخريف. وإن شاء الله كلمة حتى لو كنت مطرنا بالخريف أو مطرنا بالوسم نقصد ذلك الوقت. هذا ما نرجو أن يعتقده المسلم، أن يعتقد أنه هو بالوقت مطر وليس بسبب الوسم أو بسبب الخريف. كذلك من تسمى بأسماء عبدت لغير الله عز وجل، يسمي أسماء ما أنزل الله عز وجل منها من سلطان. يعني هل يجوز أسمي عبد الرسول؟ هل أنت عبد للرسول؟ لسنا عبيد للرسول، نحن أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أسمي عبد النبي؟ هل يجوز أن أسمي عبد محمد؟ ما يجوز. كذلك ما يجوز أن أسمي عبد الزهراء، عبد الحسين، عبد علي، ما يجوز، لأن هذا كله عبدت لغير الله عز وجل. أحب أسماء الله عبد الله، عبد الرحمن، تتسمى بأسماء الصحابة، تتسمى بأسماء الأنبياء، مفتوح عليك الأسماء. أما بأسماء عبدت لغير الله عز وجل فهذا الإنسان أحيانا كما قال أهل العلم أن الإنسان يأخذ من اسمه في خلقه، في خلقه يأخذها من اسمه.
ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأسماء،
كثير من الأسماء.
نعم.
الحزن غيره، والحرض غير أسماء كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام، لأن حتى لا تتأثر النفوس بأسمائها. كذلك من اعترض على أقدار الله عز وجل، ما يرضى بالقدر. القدر هذا الذي حصل له مو براضي عنه، لأن هذا القدر ضيع عليه فرصة، هذا القدر ما منحه ما يريد، وكأن الأمر بيده هي ليس بيد الله عز وجل. المعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى وذكرناه في الحلقة الماضية ما نحتاج إلى أن نطيل فيه، فهذا ما قدر الله عز وجل حق قدره. أختم في هذا البند: من أراد بعمله الدنيا، يعني يعمل سواء حتى يعمل عمل الآخرة ويريد الدنيا، يقرأ قرآن يريد الدنيا، يجاهد يريد الدنيا، يتصدق يريد الدنيا، يصلي يريد الدنيا، يريد أن يرتفع شأنه عند فلان أو أن يتقرب إلى فلان، هذا الذي عمل بهذا العمل، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الذي عمل هذه الأعمال الدنيا أو عمل عمل رياء أو عمل عمل للسمعة، فهذا ما قدر الله عز وجل حق قدره، لأنه ينبغي أن تكون أعماله لله لا تكون أعماله لغير الله عز وجل. فاتخذ من الأعمال هذه الأخروية جعلها لمنافعه الدنيوية، فما قدر الله عز وجل حق قدره. فأرجو أن أكون قد بينت في هذا المجال وفي هذا التوحيد، وأنا أعتبر مقصر كثير جدا في الإيضاح، فإن أصبت فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمني والشيطان، وأستغفر الله عز وجل عن كل زلل.
أقول حقيقة شيخ، نتمنى أن الوقت يتسع، وأن نتمنى أن الوقت يعني يكون أكثر من ذلك، لأن التوحيد محبب للنفس، والإنسان إذا عاش في ظل التوحيد، في ظل توحيد الله تبارك وتعالى، عاش قرير العين منشرح الصدر هادئ الباب، عاش موفقا، لأن الله تبارك وتعالى جعل للموحدين التوفيق، جعلهم السداد، جعلهم النصرة، جعل لهم الله تبارك وتعالى من الخير عاجله وآجله للموحدين. لكن المصيبة يا شيخ لما تذكر مثل هذه القضايا المهمة، وهي يعني الإنسان يتأسف، يتأسف على أناس كما ذكرت سالفا يصلون ويصومون وقد فعلوا هذه الأفعال، هذه الأفعال العظيمة التي تغضب الرب تبارك وتعالى. ألا نتكلم اليوم عن قضية من الذين لم يقدروا الله حق قدره؟ يقدر إنسان ربما يكون مشركا، يقدر إنسان ضعيفا، يقدر إنسان عاجزا، يقدر إنسان فقيرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، جميع الناس فقراء إلى الله تبارك وتعالى، ويترك الغني، يترك من بيده خزائن السماوات والأرض، يترك من أمره إذا قال لشيء أن يقول له كن فيكون، يترك هذا كله. قل أمر عظيم، التوحيد أول واجب على العبيد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وما حق الله وما حق العبيد على الله؟ حق الله على العبيد أن يوحدوه، وهم يعيشون في هذه الشركيات، في هذه البدعيات، في هذه الأمور العظيمة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. شيخنا، نريد أن نختم، ونريد أن ننتهي من هذا البرنامج من طريق الموحدين، وهو برنامج حقيقة ينبغي أن يعاد وأن يكرر، وأن تذكر كثير من القضايا، وأنا أعلم أن في جعبتك الشيء الكثير الذي لم تخرجه، ولكن اكتفيت بما هو قد شاع عند كثير من المسلمين، وإن كان هناك ما هو أعظم وما هو أدق، لكن نريد منك خاتمة تلقيها المشاهد نختم بها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة التوحيد لا ينتهي إلا بانتهاء أرواحنا، وإلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دعاة للتوحيد، لأن شرف عظيم أن تكون داعية لتوحيد الله عز وجل، وأعظم وظيفة تكون يمنحها الله عز وجل لك هذه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
يقول الله عز وجل،
الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى، نعم، قل هذه سبيلي
أدعو إلى
أدعو
الله
على بصير أنا ومن اتبعني، إيش قال؟
سبحان
الله وما أنا من المشركين. فهذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة التوحيد، الدعوة الصافية النقية. لكن لا بد أن نعلم ونحن في آخر هذه الحلقة، لا يكفي أنك مطيع لله، لا يكفي أبدا أنك مصلي، أنك تصوم، أنك تتصدق، أنك تبذل الخير، أنك تصل الأرحام، لا يكفي هذا أبدا إذا ما كان مقابله كفر فيما سوى ذلك من عبادة غير الله عز وجل. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو الكفر والشرك والعياذ بالله، التي نرجو أن نكون ذكرنا شيء كثير منها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا إيمان بالله لا يكفي، لابد أن يكون معه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذا حتى تستمسك بالعروة الوثقى بالتوحيد الخالص لابد أن تؤمن بالله عز وجل وتكفر بالطاغوت. إذا لما يعبد غير الله عز وجل بأمر ليس بأمر الله تبارك وتعالى ولا بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع هذا الإنسان مصلي يصوم يفعل كذا ولكنه يذبح لغير الله والذبح لله، أو أنه يطوف بقبر وهو يصلي ويصوم، أو أنه يتوسل لغير الله عز وجل، أو أنه يصدق بالكهنة، أو أنه يتعامل مع السحرة، أو أنه وكذا وكذا ذكرناها، هذا ما حقق التوحيد الخالص. إذن توحيده مختل. فأختم كلامي بهذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيها، وأسأل الله عز وجل للمستمع التوفيق والسداد، وأنه ينظر في هذا الكلام نظر متأمل، أنك لا يكفي أنك مؤمن بالله عز وجل مصلي تصوم كذا ما لم تتخلى عن الشرك. ولذلك كنا في أول حلقة أن لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، فالنفي والإثبات هو حقيقة التوحيد الخالص، ولا ينفع توحيد من غير نفي. ولذلك بدأت بالنفي، بدأت كلمة التوحيد بالنفي حتى يتجرد الإنسان من شوائب الشرك ويدخل هذا الدين الطيب العظيم. وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
اللهم آمين. اللهم آمين. أيها الأحباب، التوحيد أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى. التوحيد هو الملجأ، التوحيد هو الحصن الحصين، هو الحصن الحصين، هو توحيد الله تبارك وتعالى. إن أردت جنة الله تبارك وتعالى، إن أردت الدار الآخرة، إن أردت رضا الله، إن أردت رضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول يوم القيامة سحقا سحقا وبعدا بعدا، إن أردت ذلك كله فلا بد أن تتمسك بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن تموت وأنت على توحيد الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، ونسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا ويطهر ألسنتنا من شوائب الشرك. في نهاية هذا البرنامج، برنامج طريق الموحدين الذي ألقى الضوء عند كلمة شيخ.
نعم أبي أتكلم الأخوان المشاهدين.
نعم نعم.
أعتذر حقيقة، أعتذر عن رفع صوتي وكلامي الحاد، ولكن والله ما تكلمت في هذا الكلام إلا والله حرص على جميع أخوان المسلمين، ولا المسألة والله حرقة في القلب ورغبة كذلك في أن الناس تعرفوا طريق الحق.
لا شك أن هم أهل العذر وهم أهل لقبول العذر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما ذكر الشيخ وبما بين من يعني توحيد الله تبارك وتعالى. وفي ختام هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى طريق الموحدين، لا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نجدد ونذكر الشكر لكم من بداية هذا البرنامج إلى نهايته، ولا ننسى أن نشكر كذلك شيخنا على هذا النفس الطويل وعلى هذه الفترة الطويلة التي قضيناها مع الشيخ، فلكم الشكر وحياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
على التوحيد.